وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيتها الأخوات المؤمنات، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لو أعدنا الإنسان بجسمه إلى مواده الأولية، أي قسمنا هذا الجسم إلى أقسام، قسم منه المعادن كالحديد والنحاس وبقية المعادن، وقسم فيتامينات، وقسم بروتين، وقسم ألياف، وإلى آخره، ووضعنا هذه المواد في كبسولات، فإن أكثر ما تأتي قيمته لا يتجاوز 12 دولارا. يعني المواد الأولية التي صنع منها الإنسان لا قيمة لها في هذا الكون، لكن رب العالمين جعل في جسم الإنسان من آيات قدرته وآيات حكمته ما يحير العقول. يعني أن البشر إلى الآن عاجزون ليس فقط عن صنع مثل الإنسان في جسمه، وإنما عاجزون عن الإحاطة بكل ما يرتبط بهذا الجسم. والدليل على ذلك أن العلم يتقدم كل يوم، ومعنى ذلك أن هنالك مجهولات في كل يوم نكتشف شيئا جديدا فيما يرتبط بجسم الإنسان. وباثني عشر دولارا من المواد الأولية رب العالمين خلق في داخل كل إنسان ما مقداره 100,000 كيلومتر من العروق يجري الدم في هذه العروق، أي أن كل 3 أشخاص عندهم من العروق ما يمتد من الأرض إلى القمر. ولو أنك وضعت إصبعيك في أذنيك فإنك تسمع صوتا كأزيز الطائرات، هو صوت جريان الدم في داخل جسمك في نظام معقد غريب. والعلم حتى الآن عاجز حتى عن صناعة رحم، مع أنه بيت موقت للطفل خلال 9 شهور ثم بعد ذلك يخرج. إلى الآن العلم ما استطاع أن يصنع رحماً صناعياً. نعم، لفترة معينة أطفال الأنابيب وإلى آخره، كل هذا صحيح، لكن رحم كامل يستطيع الطفل أن ينمو فيه كما ينمو في داخل رحم أمه في ظلمات 3، ما استطاع العلم. وإذا كانت هنالك بعض الأجهزة التي صنعت لكي تقوم مقام بعض أجهزة جسم الإنسان فهي موقتة مثل جهاز الدياليز غسيل الكلى، لكن إلى جنب الكليتين هنالك الكبد. لو أراد البشر أن يصنعوا أجهزة تقوم بعمل الكبد فيحتاجون إلى أجهزة تملأ مدينة نيويورك، لأن الكبد يقوم ب500 عملية في داخل جسم الإنسان. حتى لو استطاع البشر أن يعملوا كل ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا لفترة طويلة، يعني لمدة قصيرة نعم الإنسان قادر على أن يعيش على الدياليز لفترة معينة، أما إلى نهاية حياته قطعا حياته تقصر حينما يعيش على الدياليز بكل مشاكل الدياليز فيما يرتبط بالكبد. بالإضافة إلى أن البشر قطعا ويقينا بجميع أصنافهم حتى الأنبياء رب العالمين أمرين ما أعطاهما لأحد، الإيجاد من العدم والإفناء للوجود، هذين الأمرين بيد الله وحده. حتى الأنبياء، حتى عيسى بن مريم الذي كان يحيي الموتى، إحياء الميت يختلف عن تبديل العدم إلى وجود، أي أن من لا شيء لا من شيء، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه: لا من شيء خلق ما كان. أو إعدام هذا الوجود وإرجاعه إلى لا شيء، هذان أمران بيد الله. المهم أنت مملكة تمشي على الأرض، ومملكتك أكبر من كل هذه المملكة، أي من كل البشرية التي تعيش وتدب على الأرض. إذا كان عدد البشر 6 مليارات وعدة من الملايين، فلربما جزء واحد من جسمك فيها من الخلايا الحية التي هي بالنتيجة كائنات حية أكثر من عدد البشرية كلها. هل كل هذا العلم المودع في الإنسان، كل هذه القدرة المودعة في الإنسان، كل الحكمة التي استعملها الله عز وجل لصناعة الإنسان بلا هدف؟ قطعا لا. إذا كانت أعضاؤنا في مكانها لهدف، بحيث أنه لو استطاع البشر أن يغيروا مكان عين الإنسان مثلا، لا يوجد مكان آخر أفضل من هذا المكان لوضع العينين، يعني يخلون العين تحت الإبط مثلا أو في الصدر أو في الرجل في هذا المكان العالي، كما أنه في الأنوار يضعون في مكان عالي حتى يكشف المدى القريب والبعيد. المهم بالإضافة إلى عجز البشر عن تحويل العدم إلى وجود، وبالإضافة إلى عجز البشر عن صنع جسم حي أو ترتيب الأجسام الحية وتركيبها حتى نصنع جسم إنسان، بالإضافة إلى ذلك فإن الإنسان فيها شيء آخر وهو أهم من جسمه وهو روحه. على كل حال الجسم محدود، لكن فيما يرتبط بالروح نحن لا نعلم شيئا، إذا كنا قد تعلمنا خلال 5,000,000,000 عام أو خلال 5,000,000,000 عام من عمر الإنسان ومحاولاته للتعرف على نفسه وجسمه والحياة، فإن الإنسان لا يزال تحت الصفر فيما يرتبط بروحه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. السؤال هو التالي: ربنا الذي خلق هذا الإنسان بكل هذه العظمة لماذا يميته؟ لماذا يموت؟ هذه المملكة الكاملة بكل ما فيها من آيات القدرة وآيات الجمال، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وسخر له الشمس وسخر له القمر وسخر له الأرض والماء والجبل والهواء والحيوانات والنباتات، لماذا يميته؟ العاقل حينما يصنع شيء عظيم يحافظ عليه، أنت حينما تبني بيتا بسيطا تحاول الحفاظ عليه وصيانته حتى يبقى، لكن الإنسان قصارى عمره، يعني المعدل 80 عاما في الدول المتقدمة، وفي بعض الدول 15 عاما مثل بعض الدول الإفريقية معدل العمر 15 سنة. الآن في هذه البلاد 80 عام، في اليابان 85 عام. لماذا 85 عام في عمر البشر؟ يعني إذا قلنا إن الله خلق المنظومة الشمسية هذه قبل 15 مليار عام مقدمة لخلق الإنسان، وكل هذه القوانين وكل ما يحيط بالإنسان هو في خدمة هذا الإنسان. لماذا يقضي عليه؟ لماذا يميته؟ الحياة بيد الله والإماتة بيد الله، لكن لماذا؟ حتما هنالك عالم آخر، شيء أعظم من هذا، خلق الله الإنسان له، خلقتم للفناء إلى للبقاء، في رواية أخرى خلقتم للبقاء إلى للفناء، يعني ما خلقتم للبقاء في الدنيا، خلقتم للفناء فيها. خلقتم للبقاء لا للفناء، يعني في عالم الآخرة أنت حينما خلقت لكي تبقى إلى الأبد، هذه تقتضيه حكمة الله، لا يخلق شيئا هباء. وما كنا لاعبين، الطفل يلعب على ساحل البحر، يجمع له رمل، يسوي له بيت، يعمل له نفق، بعدين يهدمه، لكن الله لا يعمل ذلك، وعنده من الحكمة ما يمنع، يعني الحكمة حكمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل، كل هذه تدلنا على أن الإنسان لم يخلق لكي يموت، بمعنى لكي يعدم، إنما خلق لكي يبقى. الإنسان أساسا صفر، يعني كدور في هذه الحياة صفر، لأن مشكلته أنه مستهلك، يحول الطيبات إلى خبائث. يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وسكنت فهدمت. نحن نأكل ونسكن ونلبس، هذه الحاجات الأولية للإنسان، لكن شغل الإنسان في هذه الحاجات الأولية أنه الأشياء الطيبة يحولها إلى خبائث، الفاكهة الطيبة ذات الرائحة الطيبة يحولها إلى خبيثة في المرافق الصحية، الثوب الجميل يلبس يبلي، البيت الجديد يسكنه ومن ثم يتركه يبابا وخرابا. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وسكنت فهدمت، فماذا قدمت؟ الكلام هنا، نحن أصفار، والصفر إذا ضربت في صفر الناتج صفر، مليون صفر في مليون صفر النتيجة صفر، مليار صفر في مليار صفر النتيجة صفر، لكن الصفر مع 1 10، هذا الصفر اللي مليار منه تضربه في مليار النتيجة صفر، إذا وضعته إلى جانب 1 يصير 10، 2 100، 3000، 6 مليون، 9 مليار. عجيب، المليار من الأصفار بدون الواحد صفر، لكن 9 أصفار مع 1 مليار. نحن في هذه الحياة مثل الأصفار في العمليات الحسابية، أنت مع الله عظيم، الله هو الواحد الأحد، فحينما تكون مع الله فأنت لست صفرا، أنت عظيم العظماء، أنت تتحكم في الشمس والقمر والنجوم وكل ما خلق الله، بل خلق الله كل هذه الأشياء لك لأنك معه، خلقت الأشياء لأجلك، كل الأشياء قيمتها أنها في خدمة الإنسان، إذا في شيء ما يخدم الإنسان أو يضر الإنسان نحن نقضي عليه، هذا الأنتيبايوتيك اللي تأخذه في مرض بسيط رشح مثلا أو ارتفاع درجة الحرارة، فورا الطبيب يعطيك أنتيبايوتيك مضاد حيوي. تعرف هذا المضاد الحيوي كم يقتل من الكائنات الحية في مصلحتك؟ كم من الفيروسات، كم من الميكروبات، كم من البكتيريا الضارة يقضى عليها؟ عجيب، كيف أنت من حقك أن تقضي على كل هذه الكائنات الحية لأنك أصبت ببعض الرشح؟ نعم، لأن الله جعل قيمة الأشياء إذا كانت في خدمة الإنسان. أساسا ربنا خلق طبقات، شئنا ذلك أم أبينا، خلق الجمادات في خدمة النباتات، وخلق النباتات في خدمة الحيوانات، وخلق الحيوانات في خدمة الإنسان. الإنسان في خدمة من؟ هل الإنسان يكون في خدمة الحيوانات؟ هذه انتكاسة، بمعنى أن الله خلق الحيوان لي، لكن أنا أقضي كل عمري لمصلحة حيوان. الله خلق الجمادات لي، لكن أنا كل عمري أقضي في سبيل بناء. البناء جماد. أحيانا الإنسان يضيع نفسه، ممكن الإنسان يضيع نفسه، نعم يضيع نفسه، يلقي له بناية، يضيع نفسه يلقي له سيارة، يضيع نفسه يلقي له مال في البنك، هذا معناه ضيع نفسه. البناية ارتفعت، بس هو شلون؟ هو ارتفع لو ما ارتفع؟ أول إنسان صعد على القمر آرمسترونغ، يوم اللي مشى على تراب القمر قال هذه خطوة صغيرة للإنسان وقفزة عظيمة للبشرية. بالفعل أن الإنسان يذهب إلى القمر ثم يعود، لكن هذا الرجل الذي غزا القمر حينما عاد إلى الأرض طلق زوجته، غزا القمر وفشل في أن يغزو قلب زوجته واختلف مع أولاده، يعني لقى القمر بس ضيع نفسه. كان في دولة من الدول أعيش فترة من الزمن، عندنا جار، هذا الجار عنده سيارة، سيارة مرسيدس بنز، أنا ولا مرة شفت راكب بالسيارة لا هو ولا عائلته، كان يمشي إلى الشغل ويرجع مشي، لكن كل يوم العصر كان يطلع برا يطلع السيارة من الباركينج من الجراج وينظف السيارة ويرتبها ويخلي كرسي ويجلس فتساعة يطالع السيارة ويرجع. قلت هذا المسكين لقى السيارة بس ضيع نفسه. قيمة السيارة أن تكون في خدمتك، إذا لم تكن في خدمتك فلا قيمة لها. فالإنسان إذا أصبح في خدمة الجماد أو في خدمة النبات أو في خدمة الحيوان هذه انتكاسة. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، أريدك إنسان رباني، ربي حسب تعبير القرآن. عليك صبغة الله عز وجل، أنت الصفر مع الله عظيم، لأن الله يقول للإنسان كن لي أكن لك. هاي صفقة غريبة، أنت شو عندك إمكانيات تعطي الله؟ الله غني، غناه إلى درجة حسب تعبير الإمام الحسين في دعاء عرفة، غناه إلى درجة أنه لا يصل إليه النفع من نفسه، فكيف يصل إليه النفع من البشر؟ من البشر. لكن يقول لك الله كن لي أكن لك، أنت خليك إلي أنا إلك. يعني الله لما يكون مع شخص يعني شنو؟ يعني الكون إله، مثل ما عندنا في الرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه 100 مرة، ومن صلى عليه الله صلت عليه السماوات والأرض. حينما يكون الله لك فإن الكون لك، يعني أكبر من الله عز وجل؟ لا. إذن رب العالمين خلق هذا الإنسان من حمأ مسنون، من الطين الجايف، حمأ مسنون يعني الطين من المستنقع خلق الإنسان، لكن نفخ فيه من روحه، ومن روحه يعني روح منه، لا أنه اقتطاف من روح الله أو مثل النور بالنسبة إلى الشمس كما يدعي البعض، لا أبدا، لا سنخية بين الخالق والمخلوق. وهذا من معاني أنه أحد، أنه صمد، لا شبيه له، ليس كامثله، ليس فقط ليس مثله، ليس كامثله شيء. على كل حال، فكل مخلوق قيمته أن يكون للمرتبة الأعلى من بالنسبة للإنسان، لا أعلى من مرتبة الإنسان إلا الله عز وجل. ثم كما ذكرنا فإن الإنسان بكل ما فيه من أجهزة، بكل ما فيه من آيات الحكمة والعلم، فإنه يفقد قوته، يفقد قيمته. يعني الدنيا تسترجع كل ما تعطيه للإنسان. أول ما يجي الطفل للدنيا عنده إيد بس ما يقدر يمسك بيها، عنده عين ما يشوف بيها، ما يركز، عنده أذن ما يسمع، عنده رجل ما يمشي، لكن بعدين يصير قوي بمرور الزمن، يوم اللي عمره 19 سنة يعيش في أعلى قوته، كأنه يخرق الأرض ويبلغ الجبال طوله حينما يمشي. تعال عليه بعد 80-90 سنة تشوف رجع مثل ذاك الطفل، عنده عيون ما يشوف، أذن ما يسمع، إيده ترجف ما يمسك بشي، رجله ما تشيله، وحتى الطعام بعد ما يقدر يأكله، يرجع مثل ما كان طفل، يرجع يعيش على الحليب مثلا، مع فارق أن الطفل صغير هذا كبير. الدنيا تسترجع من الإنسان كل ما تعطيه في الجانب الجسمي، في الجانب البدني، في الجانب المادي، لكن عمل الإنسان يبقى. يعني تصور لو أن أحدا قام بجريمة وعمره 15 سنة أو 18 سنة، من الجانب القانوني خلينا نتكلم، 18 سنة في بعض البلاد يعتبر هذا قد بلغ ويؤخذ بأعماله ما يعتبر من الأحداث، عمره 18 سنة ارتكب جريمة. بعد 70 سنة يعني عمره 88 عام اكتشفوا، قدر هالمدة كلها يخفي جريمته أو ما حد اكتشفها. بعد 70 سنة اكتشفوا أن هذا هو الذي ارتكب جريمة قتل مثلا، أو أن هذا كان عضو في الحزب النازي في ألمانيا، يأخذوه يعتقلونه يجرون عليه محاكمة يعاقبوه. عجيب، هذا جسمه تغير، هذا صار رجل كبير في السن ضعيف في الجسم، خلاياه تبدلت ما عدا خلايا الدماغ، كل 7 سنوات تبدل خلايا الإنسان، لكن يؤخذ بعمله، جسمه يتغير لكن عمله ما يتغير. الدنيا تسترجع القوة اللي أعطتها للإنسان، لكن أعمال الإنسان تبقى إن خير وإن شر. يعني إن كان خير الناس يذكروا من يؤسس هذه البناية، من يشارك فيها، من يؤسس مركز إسلامي، تشوف بعد سنوات من وفاته كل ليلة يقروا الفاتحة، هذا هو ذهب إلى ربه. لكن يبقى العمل الصالح ينسب إليه، وكذلك العمل غير الصالح. المهم يجب أن نعرف مسألة مهمة، نحن 3 حقائق بالنسبة لنا في هذه الحياة. أولا، هنالك 10 من الكاميرات الخفية تسجل كل حركة من حركاتنا، كل سكون. نحن مراقبون 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 4 أسابيع في الشهر، 12 شهر في السنة، وكل العمر نحن مراقبون. الآن من يراقب بعدين أبين. ثانيا، نحن محاسبون على أعمالنا. رب العالمين ما كان لاعبا حينما خلق هذا الكون. ربنا الذي أرسل 124 نبي ومع كل نبي وصي، وأنزل الملائكة، هل كان يلعب؟ يعني تريد تتبع الأنبياء ولا ما تتبع؟ كل مش فارقة معاه، يعني ماكو فرق. كل هذه المعارك، كل هذه القضايا، كل ما جرى في هذه الحياة، هل كل هذا كان لعبا لهوا أم كان فيه الجد وليس فيه الهزل؟ إذن نحن محاسبون. الأمر الثالث، نحن بعد الحساب إما مثابون وإما معاقبون. إذن مراقبة دائمة، محاسبة فيما بعد، وأيضا عقاب أو ثواب. مراقبون بماذا؟ بالأرض. الأرض تشهد علينا يوم القيامة. ربنا يقول في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تشهد على الإنسان، حينما تصلي في مكان فإن ذلك المكان سيشهد لك، ولو أن البعيد ارتكب جريمة في مكان فإن ذلك المكان يشهد عليه. الأرض تشهد، فالأرض تشهد للإنسان أو على الإنسان. المكان، الزمان أيضا يشهد، يعني الليل والنهار وساعات النهار ومتى وكيف، أيضا الزمان يشهد، يكون شاهدا على الإنسان. الأعضاء تشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. يوم القيامة رب العالمين ما يسمح لأحد بأن يجادل بلسانه. في محكمة الله أعضاء الإنسان تشهد. من يمد يده للسرقة اليد تشهد عليه أنك سرقت بي، لأن اليد هي من وسائل الروح، فاليد تشهد على الروح. وأيضا النيات، نية الإنسان تشهد عليه. ربنا في أكثر من آية يتحدث عن هذه الحقيقة، حينما يقول: وحصل ما في الصدور، أو يقول في سورة الطارق والسماء والطارق، إلى أن يقول: يوم تبلى السرائر. السرائر يوم القيامة تنكشف. فنيات الإنسان يعني في كاميرا خفية في داخل الجسم الإنساني. أيضا النبي يشهد: إنا أرسلناك شاهدا. فالنبي يشهد لأمته أو يشهد على أمته. الإمام: يوم نأتي كل أناس بإمامهم كما يقول القرآن الكريم. الملائكة إن كل نفس لما عليها حافظ، في ملائكة لليل ملائكة للنهار، حسب الروايات أن أحيانا الملائكة يأتون مرة واحدة، يعني هنالك ملائكة لليل، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. وفي بعض الروايات أن الملائكة يوم القيامة تعاتب صاحبها ويقولون له كم من موقف كان ربنا يعصى فيه أوقفتنا فيه، شقد رحت إلى مراكز الفسق والفجور وإحنا هم كنا مجبورين نجي وياك حتى نشهد عليك ونكتب عليك. ثم أكبر من كل ذلك رب العالمين هو الذي يشهد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحسب الحديث الشريف فإن الشاهد هو الحاكم، القاضي يوم اللي يجيبون مجرم ومحامي ومدعي عموم، هذه كلها حتى القاضي يصير عنده قناعة بأنه بريء أو مجرم. لكن إذا القاضي قال أنت شو تقول، أنت ما سويت هذا الشيء، أنا شفتك، أكثر من هذا شنو مطلوب؟ إذا كان القاضي هو الذي شهد، نحن بالطابع نهتم بدنيانا بهذا الجسم المؤقت الذي نعيش فيه فترة من الزمن، ثم حينما نموت يوضع في التراب ويعود، من التراب جاء وإلى التراب يعود. سجدتين الصلاة من جملة فلسفة السجدتين، أنك تريد أن تقول يا رب أنا جئت من التراب إلى هذه الحياة ثم أعود إلى التراب مرة أخرى. والدنيا في الحقيقة بالنسبة إلنا نفكر هذه جديدة علينا، ما في شيء جديد في الدنيا، ما زاد في الحياة شيء منذ أن خلقها الله، ولا نقص منها شيء منذ أن خلقها الله. هالصراعات والخلافات والمنازعات كلها على الدنيا هي تروح، عفوا إحنا نروح هي باقية، يعني هذه الأراضي التي وقعت عليها حروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هذه الأراضي هي جاءت من بعيد ثم بقت، لا كانت موجودة، صارت عليها صراعات وحروب وناس تقتلت وراحت، لكن الأراضي بقي. هذا الذهب والفضة في شيء دا يزيد، يعني ذهب جديد يمطر علينا من السماء؟ إلا الذهب كان موجود، وعندنا في الجهاز كبير اسمه الأرض حالة ريسايكل، دائما دا يتبدل وتغير، لكن هو ما زاد شيء ولا نقص فيها شيء، إنما تنتقل الأمور من يد ليد. يعني مثلا في الحديث الشريف أن عيسى بن مريم ذهب مع بعض حواريه في الطريق يمشي، فوجد بستان، والحواريين كانوا جوعانين، وبالطبع الإنسان له حق حتى في الإسلام في شيء اسمه حق المارة، إذا أنت مار في طريق وما قاصد الشجر الموجود في الطريق، حتى لو الشجر مال أناس آخرين، بدون ما تدخل بستانهم بدون ما تدخل بيتهم، لكن إذا كان الشجر مطل على الطريق الذي تسير فيه فمن حقك أن تقتطف فاكهة وتأكلها بشرط أن لا تحملها معك إلى بيتك، هذا يسموه حق المر. فبدأ بعض الحواريين يأكلون من هذا الثمر، فجاء صاحب البستان لا وقفوا، هذا إلي، ما لكم حق تأكلون. عيسى كلما حاول معه ما نفع، فطلب من الله أن يحيي الذين كانوا يملكون هذا البستان، فإذا بعشرة آلاف شخص كل يقول هذا البستان لي، الرجال ضاع في بيناتهم، قال يا عيسى ما يخالف خلي يأكلون، بس هذول وخرهم يروحون يردون يأخذون البستان من عندي. هاي البيوت اللي نسكنها، هاي الأراضي اللي نسكنها، هذه كانت لغيرنا انتقلت إلينا تنتقل إلى غيرنا. كل هذه الصراعات في هذه الحياة على أمور نتركها وتبقى هي في مكانها، ويأتي أناس آخرون ويتقاتلون ويتحاربون عليها وعلى أمثالها. في الحديث أن عيسى بن مريم أيضا كان يمشي ومعه بعض الأصحاب وغير الأصحاب في الطريق، وصلوا إلى ثلاث لبنات من الذهب، ثلاث طابوقات ذهب، يعني هذا الشيء مغري طبعا، لبنة ذهبية. فثلاثة من أصحاب عيسى قالوا يا روح الله اسمح لنا احنا نبقى هنا، عندنا شوية شغل، تعبانين، جابوا لهم كم عذر، فتركهم عيسى وذهب إلى طريقه. كان عيسى من عاداته أنه يأخذ معه الناس ويرشدهم في الطريق، كان سائحا في الأرض ويعظهم يعلمهم يراويهم آثار الأمم الأخرى حتى يتعظوا. المهم هؤلاء بقوا، عيسى راح إلى شغله، يوم اللي رجع شاف ثلاثتهم ميتين، فسأل الله عز وجل ما الذي حل بهم، فأوحى الله إليه أن يا عيسى ذول الثلاثة بقوا بعدين جاعوا واختلفوا فيما بيناتهم شلون يقسمون الذهب، فقالوا نرسل واحد من عندنا يجيب للطعام ناكل ونشوف شو نسوي في الموضوع. فذهب هذا الرجل، الاثنين الباقين تآمروا عليه، قالوا احنا ثلاثة خلي هذا نقتله فنتقاسم اللبنات الذهبية هذه فيما بيناتهم. الرجل اللي راح يجيب الطعام فكر في نفسه أنه يخلي في الطعام سم فيقضي على هالاثنين وكل الذهب هو يأخذه. ترى كل صراعة البشر الشكلها لتفكر، بس هذا مختص بيهم كل من هالنوع. رب العالمين يعطي رزق لكن الإنسان يريد يحتكر، بس يريد إلا غير اللي يأكل، يجمع من الأموال ما يكفيه ويكفي ولده ويكفي أحفاده ويكفي أحفاد أحفاده، لكن لا يعطي واحد ثاني يأكل. المهم جاب السم، الاثنين تآمروا عليه متفقين فيما بيناتهم، هجموا عليه قتلوه وجلسوا وأكلوا فماتوا. فتعجب عيسى بن مريم فأوحى الله إليه يا عيسى على هذه اللبنات مات حتى الآن 600 شخص، مو فقط هالثلاثة 600 واحد، على الذهب على الفضة على الأرض على البيت على السيارة على مال، وكل هذه تبقى ونحن نرحل عنها. الدنيا خطرها قليل، يعني لنفترض رجل يخسر كل شيء في هذه الحياة ولا يخسر دينه ولا يخسر ربه، ما خسرانش، ماذا فقد من وجدك؟ الإمام زين العابدين يقول ماذا فقد من وجدك، اللي عنده الله شنو خسره، وماذا وجد من فقدك، اللي عنده كل شيء بس ما عنده الله، إيمان بالله ما عنده، شنو عنده؟ اللي عنده كله يروح عنه. أحيانا الإنسان يبحث في هذه الدنيا عن نعمة لكن ما يدري هاي النعمة بالنسبة إلى نقمة، أحيانا يجد نقمة يظنها نقمة لكن هي نعمة. كان عندنا صديق هذا يتمنى عنده سيارة BMW، كان شباب صغير السن دائما يتمنى، جمع أموال واشترى سيارة BMW وما يعرف يسوق، أخذ له سايق. مرة طلع برا خارج المدينة، السائق قال أنا تعبت، قال أنا أسوق، فساق السيارة، صعد طريق جبلي، الطريق التف هو يلتف، الطريق التف هو التف، آخر شيء الطريق التف هو ما لف، وقع من فوق لجوه مات. يعني هذه السيارة كان يظنها نعمة لكن في حقيقة الأمر تحولت عنده إلى نقم. في بعض البلاد جرى تهجير بالملايين وكلنا كنا نظن أن هذا التهجير نقمة، ثم تبين أنها كانت نعمة. أنا ذكرت الأخوة العراقيين وبعضهم حاضر هنا أنه من أوكلاند في نيوزلندا إلى ديترويت عراقيين، سابقا كانوا يقولون عن بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الآن العراقيين هم الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فإذا غابت عليهم في أوكلاند أشرقت عليهم في ديترويت. ولكن ممكن هذه تكون نعمة لأنهم تعلموا، لأنهم على الأقل بقوا وما ذابوا في التيزاب كما ذاب كثيرا منهم في داخل العراق. كان عنده التيزاب مركز حقيقة، أنا شايف وثيقة بالنسبة إلى أحد رجالات كربلاء، هذا طبعا أغلب القتلى ما وجدوا لهم مقابر، لكن بالنسبة إلى هذا وثيقة تم التخلص منه بالتيزاب المركز، يعني كانوا يعلقوه بالحبل بعدين ينزلوه يواش يواش، يعني هو يكون شاهد على ذوبان جسمه ابتداء من رجليه إلى أن يموت، على الأقل بقوا. فهذه النقمة تبين أنها نعمة. يعني نحن فيما يرتبط بالدنيا حتى لو حصلنا على كل نعيمها ما معلوم هذا النعيم بالنسبة لنا نعمة أو نقمة، هذا أول. ثم حتى لو كان نعمة فهي نعمة مؤقتة ولا بد أن نرحل عنها، وتأتي لحظة يقال للإنسان ارحل ولا يستطيع أن يقول لا. في أحد يمكن أن يقول لا أريد أن أموت؟ نعم، حينما يمرض الإنسان من واجبه وبشكل طبيعي يبحث عن العلاج، فإذا ما وجد في هذه المدينة في مدينة أخرى، عند هذا الطبيب عند طبيب آخر، في هذه المستشفى أو مستشفى أخرى، لعله شوية يمدد عمره يمدد، لكن في نهاية المطاف لابد أن نسلم هذه الروح إلى بارئها، وحينئذ يأتي بعد المراقبة الحساب، وبعد الحساب عقاب أو ثواب، وأول منازل الآخرة القبر. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. النبي كان جالسا على الأرض فرسم مثل مربع بإصبعه المباركة، ورسم خط طويل، قال هذا هو الإنسان، هذا المربع حياته، ما يتجاوز هذا المربع، يعني ما يتجاوز أكثر من عمره، لكن هذا الخط الطويل آماله، شو يريد يسوي؟ صدام لعنة الله عليه مرة إجا إلى، كان يريد يبني مسجد، تدرون تظاهر في نهايات حكمه بالتدين، حتى في المحكمة كان يشيل معه القرآن، وهو الذي قضى على 5 ملايين من البشر، أطفال صغار كبار. مرة دخل مدرسة فسأل طالب من الطلاب، مدرسة ابتدائية، قال تعرفني؟ قال إيه أعرفه. قال أنا منه؟ قال ما أدري منه، بس كل ما تطلع بالتلفزيون أبويا يتفل عليك، بس ما أدري منه. يوم ثاني اعتقل الأبو، أو نفس اليوم اعتقل الأبو، يوم ثاني جابوا صندوق هدية للطفل الذي قال إن أبي يتفل على السيد الرئيس، وإذا أجزاء من أبيه، يعني مقطعي وجايبين إلى هذا الرجل. عمل مسجد في بغداد يتظاهر، مع الأسف بعض الجماعة هم خدعوا أو من باب الطائفية وقفوا معه، ولا يزال يعتبرونه من الشهداء. لا بأس، شهيدنا حسين وشهيدكم صدام، مو مشكلة، خلوكم مع صدام. المهم اجى وطلعوا بالتلفزيون، ده يصعد من الدرج، قال لا 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 لا، هذا الدرج طويل، أنا يوم اللي يصير عمري 95 سنة هذا كبيرة علي. عجيب، كان يريد يصير عمره 95 عام. كل الناس، كلنا آمالنا عريضة، لكن يا إخوة الأمل ليكن الأمل فيما يبقى، الشيء الذي يبقى. العاقل لا يهتم بالاستهلاك بمقدار ما يهتم بالاستثمار، يعني لو عندك مبلغ من المال جيد لا بأس به، العقلاء يقولون لك استثمر هذه الأموال في أمور تعطيك مدخول وليس في استهلاك. الدنيا كلها استهلاك، الاستثمار الحقيقي هو العمل الصالح. أنا هنا فقط أشير إلى نقطة وأختم كلامي. من الأشياء الضرورية في شهر رمضان المبارك وفي كل المناسبات الدينية صلة الرحم، هي قطيعة الرحم. الإمام يقول لقد رأيت قاطع الرحم ملعونا في كتاب الله في 3 مواقع، الله لعن قاطع الرحم. ألقيت محاضرة مرة مع بعض المؤمنين تكلمت عن صلة الرحم، فبعد ما خلصت واحد جاء قال سيدنا من 10 سنوات ما حد شي ويا أبويا، شو أسوي؟ قلت روح اتصل بي تلفونيا، موجود هنا؟ قال لا. اتصل تلفون قل السلام عليكم. قال شلون يعني كيف أبرر اتصالي؟ قلت تبرر اتصالك للاعتذار منه، أنه 10 سنوات ما متكلم ويا أبوك، ما يريد تبرير آخر. قال يعني أستحي. قلت له من الله ما تستحي، من أبوك تستحي، بالعكس لازم تستحي، 10 سنوات ما تكلمت معه. حقيقة من جملة الأمور اللي إبليس كثيرا ما يحاول أن يمنع الناس، هذا من جملة الصالحات التي لها تأثير عليك في دنياك. صلة الرحم تزيد في الرزق، صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم يعني هم وضعك الاقتصادي يتحسن عمرك. نستثمر في الأعمال الصالحات، ونسارع في الخيرات، ونحاول أن نسبق الآخرين في كل ما يرتبط بآخرتنا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.